قال ومنه لازم ومفارق. لا زال الكلام في الميل الذي يسمى باصطلاح المتكلمين الاعتماد. فمن أحكام الاعتماد والميل أنه ينقسم إلى قسمين، إما ميل لازم، اعتماد لازم، وإما ميل مفارق. وهذان الميلان في الواقع يرجعان إلى الجهات الستة التي توجد في كل جسم ذا أبعاد ثلاثة. الجسم له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والعمق. الطول يكون ذا جهتين، فوق وتحت، والعرض العمق يكون ذا جهتين. عمق الجسم يكون عبارة عن جهة الفوق والتحت، وأما الطول والعرض فهي عبارة عن الجهات الأربعة: اليمين واليسار والأمام والخلف. جهة الطولية أو جهة العمقية أي الفوق والتحت، أو بعبارة أخرى العلو والسفل، هذه جهات طبيعية حقيقية لازمة، بمعنى كل جسم في حركته الاستقامية، إن الجسم تارة يتحرك مستقيما وأخرى يتحرك حركات غير استقامة كالإدارة، يعني حركة مستديرة أو حركة مربعة أو غير ذلك. الحركة الاستقامية التي تكون بين العلو والسفل، هذه الحركة الاستقامية هذه حركة طبيعية لازمة. فالجسم الخفيف بطبيعته بميله الطبيعي يصعد إلى العلو، والجسم الثقيل إلى السفل والتحتية. فعليه كل جسم في حركته الطبيعية في حركة الاستقامة، إما بين أن يكون في الطبقة العليا أو الدانية، إما أن يكون في العلو أو في السفل. فهذه حركة طبيعية استقامة. وهناك حركات إرادية غير الحركة الاستقامية، كل حركة لابد أن تكون عن إرادة، ويستدل بحركة الأفلاك حيث هي حركة دائرية، وحركة الكواكب حركة دائرية، وكل جسم دائري يتحرك هذه الحركة بما أنها غير طبيعية يحتاج إلى قوة تؤثر في هذه الحركة الغير طبيعية، تحتاج إلى قوة تؤثر، وهذه القوة لابد أن تكون عاقلة ذات شعور، حكيمة، مريدة وغير ذلك. فلذا يستدل من الحركة المستدارة في هذا الكون، من البراهين التي يقام على إثبات الصانع، من هذه الحركة المستدارة في هذا الكون يستدل على وجود الله وعلى إثبات الصانع سبحانه وتعالى. فالحركة الاستقامية بين الطول والعرض هذه الحركة حركة طبيعية وتسمى لازمة، وغير استقامية الحركات الدائرية وما شابه ذلك، كل الحركات والميول والاعتمادات الأخرى هي حركات مفارقة غير طبيعية. وإنما سميت مفارقة لأن الجسم إذا وقف بهذا الشكل فإن له يمين وشمال وخلف وأمام، أمام باعتبار الوجه، خلف والعقب باعتبار خلاف الوجه، واليمين باعتبار أقوى الطرفين، واليسار ما يقابل اليمين. فكل جسم له هذه الجهات الأربعة، ولكن هذه الجهات الأربعة مفارقة لهذا الجسم. الطول والعلو والسفل لا يفارق حركة الجسم، الجسم إما أن يصعد وإما أن ينزل حتى يلتقي مع مركز العالم فيقف. فدائما الجسم في حركته الطبيعية بين صعود وهبوط، بين صعود إلى فلك النار قبل فلك القمر وبين هبوط إلى مركز العالم أي التراب أو الأرض. فالجسم في حركته الطبيعية بين العلوي والسفلية، ولكن في حركات أخرى جهات أخرى هذه الجهات مفارقة وليست طبيعية، باعتبار إذا وضع الجسم بهذا الشكل فيكون يمينه من هنا، وإذا تغير الجسم مثلا فتتغير جهة اليمين إلى جهة أخرى، يعني جهة الجسمية يكون جهة اليمين بجهة أخرى غير اليمين الأول، وكذلك اليسار والجهات الأربعة الأخرى. فعليه الجهات مفارقة لهذا الجسم، ولكن جهة العلو والسفل الذي يرتبط بالعمق أو يرتبط بالطول مثلا ليس مفارق لهذا الجسم، بل هو لازم للجسم. ولهذا يقسم الاعتماد والميل إلى قسمين، إما يكون لازم وإما يكون مفارق. الآن عين لي جهة الثبوت بالنسبة إلى هذه الحتينية. القبلة هذه أنت جعلتها في، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها في جهة الجنوب بالنسبة إلى هذه الحتينية، لكن ليست هي جنوب الحتينية باعتبار منطقة أو باعتبار طلوع الشمس يقال هنا المشرق وهنا المغرب، باعتبار القطب الشمالي يقال هنا الشمال وهنا الجنوب. إذن هذه اعتباريات وليست حقيقية، يعني هذه الاعتباريات بمعنى أخرى أنه مفارقة. عندما نقول طبيعية وغير طبيعية، الطبيعية لا تفارق، لازم الجسم إما في علو أو في هبوط، إما يكون عاليا أو هابطا متمركزا ثابتا، وإلا لولا التمركز نجد الجسم الثقيل يهبط، لا زال يهبط إلى أن يلتقي بمركز العالم للميل الطبيعي الموجود في الجسم الثقيل أو للجاذبية، لجاذبية الأرض طبعا عند المتأخرين، بخلاف الجهات الأربعة الأخرى. الجهات الأربعة الأخرى ليست طبيعية، ليست حقيقية، إنما هي اعتبارية، باعتبار يد الإنسان مثلا يقع يد الإنسان اليمنى، طبعا هذه اليمنى أيضا اعتبارية لأنها أقوى يدين تسمى باليمين باعتبار اليمين بمعنى القوة. فعليه اليد اليمنى لأن وقعت من هذه الجهة تسمى هذه الجهة اليمين بالنسبة إلى جسم الإنسان الذي يكون بهذا الشكل، واقف بهذا الشكل. أما إذا تغير جسم الإنسان يتغير يمينه، فعليه الجهة اليمينية تغيرت، وهذا دليل على أن الجهة اليمينية الأولى ليست واقعية بالنسبة للإنسان من حيث الجهوية. نعم من حيث الإنسان واقعية، لأنه يعني يعتبر اليمين بيمين الإنسان واليسار بيسار الإنسان، يعني جهة اليمين وجهة اليسار يرتبط به. لا ما يمكن أن يقال، لا ليس اعتباري، لأن الجسم في حركته الاستقامية إما أن يصعد وإما أن ينزل، كل الجسم في حركته الاستقامية
بغض النظر عن فلك النار وفلك الأرض،
حتى بغض النظر، وإنما نقول الخفيف يصعد باعتبار الثقيل لابد أن ينزل ويهبط، أما الثقيل يصعد لخفته، الخفيف يصعد لخفته كالدخان مثلا. هذا الاعتماد مطلقا أو الميل بعبارة أخرى يحتاج إلى محل، وهذا واضح وإن أقيم عليه الأدلة والبراهين، ولكن شيء واضح باعتبار الميل والاعتماد عرض، والعرض كما مر تعريفه ما يكون إلى محتاج إلى موضوع، باعتبار الجوهر هو الموجود لا في موضوع لأنه هو الذي يكون موضوع، ولكن العرض الموجود في موضوع. فالعرض دوما في وجوده في واقعيته في حقيقته يحتاج إلى وجود جوهر، وجود محل، وهذا شيء مسلم تماما. فبما أن الميل عرض، الاعتماد عرض، والعرض يحتاج إلى محل، فعليه لابد أن يكون للميل وللاعتماد العرضي من محل يحتاج إلى محل. طبعا الشارح عليه الرحمة يقيم بعض الأدلة والبراهين على هذا المعنى، الأدلة العقلية. من الأحكام أن هذا الاعتماد وهذا الميل هو مقدور لنا أو ليس بمقدور. هذا المعنى يبتنى على مسألة الجبر والتفويض كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. بناء على الجبر يقال أنه هذا الميل والاعتماد ليس بقدرتنا، وبناء على الاختيار على أن الإنسان مخير وليس مسير، إنا هديناه النجدين إما شاكر وإما كفور، فعليه الإنسان مخير وليس مسير. بناء على هذا القول أفعال الإنسان، الأفعال الاختيارية تكون أفعال مخيرة، بمعنى أن الإنسان هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، لأن الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو بمعنى آخر أن الفاعل الذي يصح منه الترك والإتيان معا بشرط الإرادة. طبعا فرق بين التعريفين يأتيكم إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر. فالقدرة أو الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا المعنى موجود في الإنسان، الإنسان في أفعاله الاختيارية، لأن الأفعال تارة تكون اختيارية وأخرى تكون اضطرارية، كرعشة اليد للمريض هذا فعل للإنسان ولكن فعل اضطراري، لا، الأفعال الاختيارية كرفع اليد الآن مثلا، رفع اليد ووضع اليد هذه أفعال اختيارية، هذه الأفعال الاختيارية مقدورة لنا. الاعتماد والميل من الأفعال الاختيارية التي تكون بقدرة الإنسان، هذا المعنى موجود عند المتكلم. ثم بعد ذلك يتولد من هذا الاعتماد اعتمادات أخرى، حقائق أخرى يتولد من هذا الاعتمادات. طبعا هذه الحقائق بالنسبة إلى الاعتماد وبالنسبة إلى الميل تارة بشرط شيء وأخرى لا بشرط، وثالثة لا بشرط الذات، هذه معاني من خلال التطبيق نقف عليها إن شاء الله. قال: ومنه لازم ومفارق. أقول ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منهما هو لازم، وهو الاعتماد نحو الفوق. طبعا الاعتماد كاصطلاح لا كمعنى لغوي، لا بمعنى المساندة، الاعتماد بمعنى الميل، بمعنى الحركة إلى فوق وإلى تحت، وهو الاعتماد نحو الفوق والسفل أو السفل ظهرا السفل. ومنهما هو مفارق، وهو المشتلب، وهو المشتلب وهو المقتضي للحركة إلى إحدى الجهات الأربعة. المشتلب يعني الذي يقتضي أن يتحرك، إيه الذي يجلب ظاهرا، بمعنى ما يكون مجلوبا، فإنه يتحرك بالإرادة بالشعور، يتحرك إلى الجهات الأربعة. الجين جلب، ها؟ المختلف أفضل، إيه، وهو مفارق وهو المختلف. المختلف أيضا يأتي بمعنى إما يكون مجلوبا أو مختلفا، بمعنى أنه يختلف الجهات الأربعة. هذا المختلف للجهة الأربعة إنما يكون للشيء المربع، لأن الشيء الدائري ليس له جهات أربعة إلا باعتبار، كما أن الشيء المثلث ليس له جهات أربعة إنما له جهات ثلاثة، ولكن جهات الأربعة بالاعتبار يمكن. فعليه المختلف يعني الجهات التي مختلفة فيه، فيمكن أن يكون معنى المختلف والبار هو المختلف، وهو المختلف وهو المقتضي للحركة إلى إحدى الجهات الأربع. وإنما كان مفارقا لعدم وجوب وقوف الجسم في إحدى هذه الجهات الأربعة، نعم بالنسبة إلى الفوق وإلى التحت لا بد أن يقف الجسم، إما أن يقف الجسم الخفيف في فلك النار والجسم الثقيل يقف على مركز العالم على الأرض، فعليه الحركة اللازمة هي حركة التي آخرها نهايتها الوقوف، بخلاف هذه الحركات الأخرى المختلفة مختلفة الجهات الأربعة فإنها ليس بلازمها الوقوف، إنما تتحرك وتقف وقوفها باعتبار الإرادة، كما أن حركتها باعتبار الإرادة. هذا الفرق، يعني هذا الجسم الآن إذا تحرك إلى اليمين وإلى الشمال لا بد من محرك يحرك الجسم إلى اليمين وإلى الشمال، تمام؟ بخلاف الفوق والتحت، الفوق والتحت الجسم بطبيعته يتحرك إما إلى فوق إذا كان جسما خفيفا وإلى تحت إذا كان جسما ثقيلا. طبعا على هذه المعاني تستني مسائل عظيمة جدا بالنسبة إلى الأفلاك وبحث الهيئة والفلك والطبيعة وغير ذلك من المباحث، يبتنى على هذا المعنى على أن الجسم بطبيعته يصعد أو ينزل، وهذه حركة الاستقامة حركة طبيعية لازمة لكل جسم، فلا بد الجسم عندما يتحرك وإن لم يكن هناك محرك، يعني الجسم عندما يتحرك إلى فوق ليس بمحرك، أو يتحرك إلى تحت ليس بمحرك، ليس بمحرك طبعا الحركة الطبيعية لا الحركة القسرية. الحركة القسرية تحتاج إلى محرك، أما الحركة الطبيعية لا تحتاج إلى محرك بخلاف الجهات الأربعة الأخرى. هذه تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى إنسان أو قدرة، أو قدرة أزلية أو غير أزلية، مفكرة، شاعرة، عاقلة، حكيمة وإلى آخره من الصفات، بحيث يحرك لنا هذا الجسم إلى اليمين أو إلى الشمال أو الخلف أو الأمام. وإنما كان مفارقان، يعني سمي بالمفارق لعدم وجود وقوف الجسم في إحدى هذه الجهات الأربعة أو ذهابه عن هذه الجهات الأربعة. بخلاف الجهتين العلو والسفل فإن الجسم لا بد أن يقف. قال: ويفتقر إلى محل غير. أقول لما كان الاعتماد عرضان وكان كل عرض مفتقرا ومحتاجا إلى محل كما مر، كان الاعتماد مفتقرا إلى محل. ولما امتنع حلول عرض في محلين، طبعا حلول عرض مثلا افرض سواد واحد يحل في محلين، سواد واحد يحل في محلين، سوادان يحلان في محلين، هذا صحيح. اما سواد واحد يحل في محلين هذا شيء ممتنع، باعتبار كل سواد يحتاج الى محل واحد. بناء على هذه القاعدة المسلمة فيما نحن فيه كذلك، كل اعتماد وكل ميل يحتاج إلى محل واحد. ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك. فلأجل هذا قال المصنف إنه يفتقر إلى محل لا غير، يعني محل واحد لا غير. وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين على أنه كل عرض يحتاج إلى محل، هذه الكلية كل عرض، هذه الكلية طعن فيها، كما أنه كل عرض واحد يحتاج إلى محل واحد، هذه الكلية أيضا طعن فيها، فطعن في الكليتين على أنه هذه الكلية ليست بنحو الكلية، إنما هي موجبة جزئية. بعض الأعراض تحتاج إلى محل واحد، بعض الأعراض ربما تحتاج إلى محلين، كما أنه بعض الأعراض تحتاج إلى محل، ربما بعض الأعراض لا تحتاج إلى محل. طبعا هذا بناء على رأي المتكلمين، وإلا عند الفلاسفة فإنه مسلم وثابت عند الحكماء، مسلم وثابت أنه كل عرض يحتاج إلى محل واحد، كل معلول يحتاج إلى علة واحدة، كما أنه كل علة معلول واحد، بناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد ولا يصدر إلا من واحد، بناء على تلك القاعدة. أما هذا ما عند المتكلمين وبعض المتكلمين. وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا على أنه ليس بنحو الكلية، فعليه هنا يحتاج إلى أن يثبت على أنه هذا العرض من الأعراض التي يحتاج إلى محل واحد، يحتاج ومحل واحد، يعني حكم، حكمان، حكم الاحتياج أولا، وثانيا حكم أنه هذا ما يحتاج إليه هو واحد لا غير. فلما طعن في كلية الحكمين افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا، واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله لصفة ذاته، فلو انتفى المحل انتفى صفة الذات. الصفات ترى صفات ذاتية وأخرى صفات اعتبارية، صفات ماهوية. الصفات الذاتية دوما تحتاج إلى محل، باعتبار الصفات الذاتية منسوبة إلى الذات، يعني قيامها وديمومنيتها باعتبار الذات، كالقيام للإنسان، زيد قائم، القيام للإنسان من الصفات الذاتية، فالقيام دوما يحتاج إلى محل وهو عبارة عن زيد. فالصفات الذاتية تحتاج إلى محل بلا شك. ما نحن فيه الميل يعتبر من الصفات الذاتية، الميل والاعتماد يعتبر من الصفات الذاتية، باعتبار كل جسم طبيعي يتحرك نحو العلوي أو السفلية، فعليه كل جسم فيه ميل طبيعي، يعني فيه حركة طبيعية، بعبارة أخرى فيه صفة ذاتية، وأينما كانت الصفة الذاتية فلا بد من محل، فهذا الميل وهذا الاعتماد يحتاج إلى محل وهو الجسم. أما العبارة واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله لصفة ذاته، صفة الذات يجب أن تتفعل محل. أتكم العبارة هكذا؟ وعندنا حكمين هنا، حكم على أنه هذا عرض يحتاج إلى محل، والحكم الثاني على أنه يحتاج إلى محل واحد. فهناك كليتان. فلما طعن في كلية الحكمين استقر إلى الاستدلال عليهما هنا، واستدلوا بعض المتكلمين استدلوا على الأول بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله، صفة الذات يجب أن تدفع المحل لصفة ذاته. فلو انتهى هذه العبارة ظاهرا، نمت هذه العبارة بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله لصفة ذاته، يعني صفات الذات بهذا المعنى، صفات الذات إنما توجد في محل واحد تدفع صفات ذاتية أخرى عند وجود هذه الصفة، مثلا القيام والجلوس يعتبر من الصفات الذاتية للإنسان. فإذا الإنسان تلبس بصفة ذاتية عبارة عن القيام ويضد القيام الجلوس، فإنه لا يمكن في نفس الآن وفي نفس المكان يكون زيد الذي قائم يكون جالسا، فعليه الصفة الذاتية إذا وجدت تدفع الصفات الذاتية الأخرى. لأن الضحك لا ينافي القيام مع المنافات. نعم، الضحك لا ينافي القيام، بين الضحك وبين القيام تخالف وليس تضاد. كلامنا في ماذا كان بينهما تضاد، صفات ذاتية متضادة لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة. طبعا هذا ما مر سابقا على أنه الميل الذاتي يشتمل مع الميل العرضي، وربما الضحك بناء على قول سماحة الشيخ الضحك من الأعراض يعني لا، طبعا القيامة أيضا من الأعراض، يجوز اجتماع عرضين في محل واحد كالضحك وكالقيام، القيام أيضا من الأعراض مو من الصفات، يعني ليس من الذاتيات إنما هو من العرض العام أو عرض الخاص. بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله لصفة ذاته، فلو انتفى المحل انتفى صفة الذات باعتبار صفة الذات متوقفة على وجود المحل، وذلك يقتضي نفي الذات. إذا انتفى الصفة الذاتية تنتفي الذات. وعلى الثاني أي الحكم الثاني استدلوا بأنه يكون مساويا للتأليف، يكون مساويا للتأليف. التأليف هو عبارة عن اجتماع بعض الأجزاء مع البعض الآخر، سيكون مساويا للتأليف. فبما أن التأليف يحتاج إلى محل واحد، كذلك هذا الذي يساويه يحتاج إلى محل واحد، لأن الافتقار إلى أزيد من محل واحد من خواص التأليف، والاشتراك في أخص الصفات يلزم الاشتراك في الذات. إذا اشترك مثلا شيئان اشتركا في أخص الصفات فإنه يلزم أن يشترك في الذات أيضا. مثلا افرض كالضحك وكالكلام، الضحك والكلام تعتبر من الخواص بالنسبة للإنسان، فإذا أمكن أن يشترك الضحك والكلام في الإنسان هذا يدل على أنه ذات الإنسان ذات واحدة، لأنه اشترك في يعني اشترك بعض الشيء مع البعض الآخر، اشترك المساوي مع المساوي الآخر في أخص الصفات، فيستلزم ذلك الاشتراك في ذات. طبعا هذه الكليات كلها مردودة، قولنا أنه الاعتماد والميل مساوي للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من محل من خواص التأليف، هذا المعنى فيه مناقشة، والاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في الذات، هذا المعنى أيضا فيه مناقشة، والمناقشة مذكورة في الشروع. قال وهو مقدور لنا هذا الميل والاعتماد بقدرتنا. أقول ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا لأنه يقع بحسب دواعينه، هذا الميل في الأجسام، الأجسام بطبيعته إما يكون ساكن، يعني كل جسم بطبيعته لابد أن يكون ساكن، لأنه إما أن يسكن في مركز العالم على كرة الأرض أو يسكن في فلك النار، إما يسكن على مركز العالم أو يسكن على فلك الأرض، فكل جسم بطبيعته يكون ساكن، وإن تحرك من مركز العالم إذا كان خفيفا يتحرك من مركز العالم كالدخان وكالبخار وما شابه ذلك، ولكن ينتهي آخر الأمر إلى فلك النار فيقف، كما أن الشيء الثقيل ينتهي آخر الأمر إلى المركز العالم فيقف، فكل جسم يكون بطبيعته ساكن وواقف. فالمتحرك الأجسام المتحركة هذا دليل على أنه يحتاج هناك قدرة تؤثر في حركة الأجسام. هذه الأجسام محركها هو الإنسان، فعليه الإنسان يكون مقدور بالنسبة إلى هذه الأجسام، يعني الأجسام تكون مقدورة، فالإنسان يكون قادر بالنسبة إلى هذه الأجسام. لهذا الدليل أقول ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا. لماذا مقدور؟ لأنه يقع الاعتماد والميل يقع بحسب دواعينا، باعتبار الجسم بطبيعته يكون ساكنا، فالأجسام المتحركة لا بد من محرك قادر يحرك هذه الأجسام، يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا. يعني الجسم المتحرك إنما يسكن بحسب صوارفنا، نحن نصرف الجسم المتحرك عن الحركة فيكون صادرا عنا. هذا دليل عندما يتحرك بدواعينا ويقف بصوارفنا، إذا انصرفنا عن الحركة فإنه يلزم أن يكون المتحرك واقفا، يعني نوقف المحرك إذا انصرفنا عن الحركة. لا أريد أن يتحرك هذا الجسم، إذا هذا الجسم لا بد أن يسكن، لأنه بطبيعته يكون الجسم ساكنا، فعليه الحركة بالدواعي والسكون حسب الصوارف، فإذا يكون الفعل مقدور لنا صادر عنا، فالميل والاعتماد يكون صادرا عنا. قال ويتولد عنه أن هذا الميل والاعتماد أشياء، بعضها لذاته من غير شرط، يعني لا بشرط، وبعضها بشرط الشيء، وبعضها لا لذاته يصدر لكن لا من حيث الذات. أقول قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة. أحدها ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط، يتولد عن الاعتماد وعن الميل لذاته ولا يحتاج إلى شرط، وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا، وهو عبارة عن الأكوان الأربعة. الأكوان الأربعة هذه اصطلاح فلسفي كما اصطلاح كلامي، وهو عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. هذا المعنى مذكور أيضا في المعالم في بحث اجتماع الأمر والنهي، أو في بحث أن الأمر هل يستلزم النهي عن الضد العام أو الضد الخاص، هناك يتعرض إلى الأكوان الأربعة. فالأكوان الأربعة عبارة عن الحركة والسكون وعن الاجتماع والافتراق. الحركة والسكون مما يتولد؟ يتولد من الميل، باعتبار الميل والداعي إما أن يكون، إما أن يوجب أن يتحرك هذا الجسم أو يقف هذا الجسم، فعليه السكون والحركة من متولدات الاعتماد والميل. كما أن الافتراق والتأليف، هذا الكتاب الآن يؤلف من أجزاء، من جلدين وأوراق وإلى آخره، ويفرق تفرق هذه الأجزاء. الاجتماع والافتراق لا بد من ميل، فالميل يتولد منه الاجتماع والافتراق لذاته، يعني لا بشرط طبعا، يعني كل ميل يتولد منه هذه الأكوان الأربعة لذات الميل لا بشرط، لذات الميل باعتبار ذات الميل يقتضي أن يكون الجسم إما متحرك أو ساكن، إما مؤلف أو مفترق، فعليه كل ميل ذاتا يقتضي هذه الأكوان الأربعة لا بشرط شيء، لأنه مطلقة باعتبار كل ميل على الإطلاق في هذه الأكوان الأربعة. فالأكوان الأربعة وليدة الميل والاعتماد، وليدة من حيث ذات الميل أولا، وثانيا لا بشرط شيء. لماذا؟ لأن هذه الأكوان من الميل على نحو الإطلاق. الإطلاق هو عبارة أخرى عن لا بشرط الذي يجتمع ألف شرط، يعني يجتمع ألف قيد، فمطلق ومقيد. المطلق لا بشرطي صار يكون لا بشرط ذاتي، وأخرى يكون لا بشرط مثلا من حيث الماهية، من حيث الماهية عبارة أخرى عن الذات، من حيث الذات أو من حيث الصفات ومن حيث الاعتبارات ومن حيث الوجود وإلى آخره. فالإطلاق فيما نحن فيه عندما نقول الميل يستلزمه الأكوان الأربعة، يتولد من الأكوان الأربعة، أولا يتولد باعتبار ذات الميل يقتضي هذا المعنى، وثانيا يتولد لا بشرط الذي يجتمع ألف شرط. فربما هذا الميل الكوني، يعني هذا الميل الذي في الافتراق أو في الاجتماع يحتاج، عليكم السلام، يحتاج إلى شرائط، يحتاج إلى شرائط، فعليه من حيث الذات، من حيث الذات لا يحتاج إلى شرط، يعني الميل الذاتي لا بد أن يكون فيه الأكوان الأربعة بلا شك، بلا شك للذات. وهذا هذه اللابدية العقلية إنما هي مطلقة وليس مشروطة، ولكن تشتمل معه الفشار. ف فربما الافتراق يجتمع إلى أن هناك محرك آخر يفرق بين هذا المجتمع أو بين المتفرقات، يجمع إلى جامع يجمع بين المتفرقات، يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط، وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا، يعني يحتاج أحيانا إلى الشرائط، وهو عبارة عن الأكوان والاعتماد في محله، وإن كان تولدهما في غير محله بشرط السماس والاعتماد في محله، يعني الميل في محل هذه الأكوان الأربعة حرك باعتبار الاختصاص، لأنه هذا الميل إلى اليمين لابد من خاصية حرك الجسم إلى اليمين أو إلى الشمال، فعليه لابد من اختصاص، والاختصاص يتوقف على وجود المخصص باعتبار الاختصاص ليس من ذاتيات الشيء، الاختصاص إنما هو عوارض على الشيء، أنه زيد وجد في هذا اليوم دون يوم آخر، يقال من هذا الاختصاص نستدل على أن الله مريد، أضف إلى أنه عالم يعلم بوجود زيد ويريد وجود زيد أيضا. لماذا يريد؟ لأنه أوجده في هذا اليوم دون أمس ودون غد، فوجوده في هذا اليوم هذا اختصاص، والاختصاص يدل على أن هناك علم مقيد بوجود الإرادة، أنه أراد كان عالما ومريدا، أراد وجود زيد، فالاختصاص دوما يدل على الإرادة، الاختصاص دوما يدل على وجود مخصص، الاختصاص يدل على وجود قادر وغير ذلك كما نحن فيه. وإنما قلنا أنه يتولد عن هذا الاعتماد الأكوان الأربعة لأن الجسم يختص بجهة دون أخرى حال حركته، فلا بد من مخصص لتلك الجهة وهو الاعتماد، يعني الاعتماد الميل هو الذي يخصص أن يحرك، طبعا هذا الميل ليس من ذاته إنما هو باعتبار المحرك الذي يحرك هذا الجسم إلى جهة دون جهة أخرى. وقلنا إنه يولد الاعتماد لوجود الحركة القسرية شيئا بعد شيء، طبعا الميل القسري إنما يكون بحركة، أو الحركة القسرية إنما يكون بميل قسري أو بميل إرادي أو بميل طبيعي، فالحركات دوما وراءها الميل باعتبار الحركة معلولة للميل كما مر سابقا، آخر علة قريبة للحركة عبارة عن الميل، فالحركة دوما تكون وراءها ميل، الحركة القسرية تحتاج إلى ميل قسري، والميل القسري هو الذي يحرك الشيء إلى الجهات الأربعة دون جهة العلو والسفل. وقلنا إنه يولد الاعتماد لوجود الحركة القسرية شيئا بعد شيء، فإن المتحرك يوجد فيه الاعتماد، المتحرك يوجد فيه الاعتماد، والاعتماد يولد الحركة الأولى، والاعتماد معان ثم إذا تحرك، هذا المعنى. يقال على أن هذا الجسم ساكن بطبيعته يسكن على مركز العالم، إذا أردنا أن نحرك الجسم لابد من ميل قسري، من حركة قسرية يحرك هذا الجسم، لأنه بطبيعته قد سكن الجسم، فالحركة تحتاج إلى حركة قسرية أو حركة إرادية، فهذا الجسم عندما يتحرك الحركة الأولى إنما يكون باعتبار الميل الأول، الحركة الأولى باعتبار الميل الأول القسري، بالنسبة للحركة الثانية وقع اختلاف، بالنسبة إلى الحركة الثانية وقع اختلاف، على أن الحركة الثانية عندما يرفع الإنسان قدمه الأول بإرادته، القدم الثاني يا ترى بإرادته أيضا يلزم أن تتجدد الإرادة وتكون الإرادة متجددة في وجود الإنسان، وليست الإرادة واحدة، إنما الإرادات متعددة، ولكن لاتصالها كأنما يشعر الإنسان هذه إرادة واحدة، فيعتقدون على أن إرادة الإنسان في حركة من البداية إلى النهاية إرادة مركبة وليست بسيطة وليست واحدة، كالنور في هذا الضوء، النور في هذا الضوء متصل لاتصاله نجده نورا واحدا، وإلا هو مفترق من حيث الإلكتريكا وما شابه ذلك، فعليه هذا النور هو متصل ولاتصاله نشعر أنه نور واحد، والحال هو ليس نور واحد، ما نحن فيه عندما يتحرك الجسم الحركة الأولى لابد من قاسر، الحركة الثانية أيضا لابد من قاسر، أو يكفي في ذلك وجود الحركة الأولى، وقع خلاف، منهم من قال على أنه يحتاج إلى قاسر مرة ثانية، الحركة الثانية، هذا الجسم تحرك من مكانه إلى مكان ثاني، المكان الثاني إذا أردنا أن نحركه يحتاج إلى حركة ثانية، ربما مباشرة نحركه يكون متصل ولكن في الواقع مختلف، فعليه الجسم يتحرك من مكان ثاني يحتاج إلى حركة قسرية، اعتماد قسري، ميل قسري جبري. منهم من قال بهذا القول، ومنهم من قال الحركة الأولى هي العامل في وجود الحركة الثانية، والحركة الثانية عامل في وجود الحركة الثالثة، وهكذا إلى أن يضعف القوة القاسرة الموجودة في هذا الجسم، فعند ذلك يتغلب الميل الطبيعي على الميل القسري فيقف الجسم. فالجسم المتحرك الحركة الثانية إنما باعتبار الحركة الأولى، الحركة الأولى هي المؤثرة، هي العلة في وجود الحركة الثانية، هذا قول ثاني. والقول الثالث على أنه الجسم إنما يتحرك والحركة الثانية لا بد من قسر، من ميل قسري، من إرادة قسرية أو إرادة اختيارية أو غير ذلك، لا بد من ميل، وهذا الميل يشترط بالحركة الأولى، هذا الميل يشترط بالحركة الأولى. فالجسم عندما يتحرك في المكان الثاني، المكان الثاني لا بد من ميل قسري، عليكم السلام، لا بد من ميل قسري كما لا بد من حركة أولى، لولا الحركة الأولى لما كانت الحركة الثانية. فالحركة الثانية وإن كان إيجادها بميل جديد وبإرادة جديدة وبحركة قسرية أو حركة إرادية جديدة، إلا أنها متوقفة على الحركة الأولى.
أدلة ما أدلة،
ليش ما عندهم أدلة؟ شلون يصير بدون أدلة؟ اسمع مولانا، فإن المتحرك يوجد فيه الاعتماد، والاعتماد يولد الحركة الأولى، والاعتماد معا، يعني الاعتماد يوجد الحركة الأولى واعتماد ثاني، إذا تولد من الاعتماد الأول اعتماد ثاني، كأنما المحرك الأول حرك الكتاب، كأنما في حركة الكتاب أوجد أولا الحركة وثانيا اعتماد أوجد في هذا الكتاب، يعني ميل. فنجد الكتاب بطبيعته يتحرك، لا بطبيعته طبعا، تسامحنا نقول بطبيعته، نجد الكتاب أنه يتحرك بحركة ثانية، هذه الحركة الثانية من أين وجدت؟ وجدت من الحركة الأولى والاعتماد الأول، فالحركة الثانية يوجد فيها اعتماد، وهذا الاعتماد تولد من الاعتماد الأول، من الميل الأول، هكذا قالوا. والاعتماد يولد الحركة الأولى والاعتماد معا، الاعتماد الأول يولد الحركة الأولى والاعتماد الثاني معا، ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة أخرى واعتمادا آخر، وهكذا فنجد الجسم لا زال متحركا. وأما الخاصية الثانية فتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.